كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. الرابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي، نرحب بكم مستمعينا في صباح مونتي كارلو الدولية من العاصمة الفرنسية باريس،
ونستهل هذه الفترة بنشرات إخبارية وأيضا فقرات متنوعة اقتصادية ثقافية علمية ورياضية.
يرافقكم في تقديمها من وراء الميكروفون ريتا خلي. صباح الخير ريتا.
صباح النور محمد بوشيبة، معنا على الإخراج اليوم أوليفيا لماريك وحبيب الأزرق في التنسيق.
ونبدأ أولى نشراتنا الإخبارية المفصلة من إعداد وتقديم رولا أبي حيدر. صباح الخير رولا.
صباح النور. في أبرز عناوين نشرة الرابعة: إضرابات وتظاهرات حاشدة في فرنسا احتجاجا على تعديل نظام التقاعد. واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار. إيران تحذر الاتحاد الأوروبي من إدراج الحارس الثوري على قائمة الإرهاب. نتنياهو يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي ويبحث معه الملف النووي الإيراني وتطبيع مع السعودية.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم في التفاصيل. تظاهر مئات الألاف في أنحاء فرنسا بالأمس فيما تعطلت حركة النقل بالقطارات وأغلقت مدارس في باريس في سياق إضرابات واحتجاجات واسعة على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، ما يشكل اختبارا سياسيا للرئيس وسط توترات اقتصادية واجتماعية. أحصت وزارة الداخلية مساء أمس ما يزيد عن 1 مليون متظاهر في فرنسا، بينهم 80,000 في باريس، فيما أشارت السجتي إلى أكثر من 2 مليوني متظاهر في فرنسا. هجيرة بن عدة.
شهدت القطاعات الحيوية في كافة أنحاء فرنسا إضرابا عاما، بينما خرج عشرات الألوف من المتظاهرين في باريس ونونت وليون وبوردو ومارسيليا وتولوز وغيرها. وقد أدت الإضرابات الضخمة إلى إلغاء رحلات جوية، حيث ألغيت في مطار باريس أغلي واحدة من بين كل 5 رحلات، وتعطلت القطارات وتذبذبت حركة مترو الأنفاق باستثناء الخطين اللذين يشغلان قطارات ذاتية القيادة. كما سجلت انقطاعات في إمدادات الكهرباء بالإضافة إلى تأثر مصافي النفط وعمل المدارس والمرافق الصحية ومحطات الوقود. ويعترض ممثلو العمال على اقتراح رفع سن التقاعد القانوني 2 عامين ليصبح 64 عاما بدل 62، وزيادة سنوات الاشتراكات المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي كامل، وهو ما يعارضه وفق استطلاعات الرأي نحو 1/3 الفرنسيين.
جان-لوك ميلانشون المرشح اليساري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وزعيم تحالف اليسار اعتبر أن الحكومة خسرت بالفعل معركتها الأولى من أجل تعديل نظام التقاعد. نستمع إلى ما قاله مرفقا بترجمة.
الحكومة خسرت معركة بالفعل وهي جديدة، ففي هذه المرة لا أحد يصدق الحجج التي قدمتها لتعديل القانون. في المرات السابقة كانت توجد شكوك لدى الناس فيما إذا كانت حجج الحكومات صحيحة حول خطر انهيار نظام التقاعد، وكانوا مستعدين دائما لبذل الجهد لإنقاذه، ولكنهم مقتنعون هذه المرة أن الحكومة تكذب عليهم وأنها تريد حرمانهم من جزء من حياتهم لتقدم قيمته لآخرين ممن يجمعون الثروات. هذا أمر راسخ في الوعي الشعبي، قد لا يعبر عنه المواطن بالكلمات ولكنه يعتقد فيه، لذلك تكون الحكومة قد خسرت معركتها الأولى.
جان-لوك ميلانشون المرشح اليساري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وزعيم تحالف اليسار. ومن برشلونة التي زارها بالأمس لتوقيع معاهدة فرنسية إسبانية، أمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تتم التظاهرات من دون إزعاج للفرنسيين بحسب تعبيره، مكررا الدفاع عن مشروعه الذي تمت المصادقة عليه بديمقراطية كما قال. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. فيما المعارك متواصلة على الأرض، أعلنت واشنطن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار، تشمل مئات المركبات المدرعة من أنواع مختلفة. من واشنطن هشام ملحم.
جاء في بيان لوزارة الدفاع أن الحزمة الجديدة تضم مئات المركبات المدرعة السريعة والقتالية من طراز برادلي وناقلات جنود من طراز سترايكر وعربات مضادة للألغام وغيرها من الأسلحة التي استخدمتها القوات الأمريكية في العراق في السابق. وزادت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في السنة الماضية عن 27 مليار دولار. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن المساعدات الجديدة تهدف إلى تعزيز قدرات القوات الأوكرانية على مواجهة التهديدات التي تتعرض لها البنية التحتية جراء القصف الروسي المستمر ولتعزيز الدفاعات الأوكرانية بشكل عام. وتسعى أوكرانيا للحصول على دبابات ثقيلة من ألمانيا من طراز ليبرد، ولكن ألمانيا لا تزال مترددة على الرغم من أن بريطانيا قررت تزويد أوكرانيا بعدد محدود من الدبابات الثقيلة من طراز تشالنجر. وحتى الآن لا تزال الولايات المتحدة مترددة في تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة من طراز M1A1 إبرامز. هشام الحمد، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت متأخر من الأمس إنه يتوقع قرارات قوية بشأن إمداد بلاده بمزيد من الأسلحة الغربية خلال اجتماع هام للحلفاء في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا هذا اليوم. إلى القدس، حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان، وأجرى معه محادثات تركزت على البرنامج النووي الإيراني وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه. زياد الحلبي من القدس.
على نحو لافت تطرق مستشار الأمن القومي الأمريكي في خلال مباحثاته مع نتنياهو إلى الأزمة الداخلية في إسرائيل، ونقل قلق واشنطن من إمكان المساس باستقلالية القضاء في إسرائيل. فيما قال مكتب نتنياهو إن البحث تركز أساسا على جهود وقف المشروع النووي الإيراني وتوسيع رقعة اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية في المنطقة. سوليفان اهتم في خلال لقاءاته مع صانعي القرار الإسرائيلي في موائمة توقعات الإدارة الأمريكية مع حكومة نتنياهو اليمينية ومركباتها المتطرفة، وحرص على إيلاء الموضوع الفلسطيني أهمية خاصة في الزيارة. وقالت مصادر في إسرائيل إن سوليفان أوضح أن عدم لجم الاستيطان وانفجار الوضع الميداني في الأراضي الفلسطينية قد يضر بالجهد لمواجهة إيران وبتوسيع رقعة اتفاقات السلام أيضا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
وإسرائيل أفرجت بالأمس عن فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية أمضى 40 عاما في سجونها، محذرة في الوقت ذاته من أنها لن تتسامح مع الاحتفالات التي تمجد الإرهاب كما قالت. وقال نادي الأسير الفلسطيني إنه أفرج عن مهر يونس من سجن بئر السبع في جنوب إسرائيل. حذرت إيران الاتحاد الأوروبي من إدراج الحرس الثوري على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية بناء على طلب البرلمان الأوروبي، ونبهت طهران من أن هذا القرار ستكون له عواقب سلبية، في حين يرتفع منسوب التوتر بين الجمهورية الإسلامية والاتحاد الأوروبي منذ أشهر على خلفية الاحتجاجات في إيران والحرب في أوكرانيا. علي منتظري من طهران.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أدان بشدة قرار برلمان الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، خطوة اعتبرها الرئيس الإيراني يائسة وناتجة عن فشل مخطط ضرب الأمن والاستقرار في الشارع الإيراني، مؤكدا أن القرار الأوروبي يخالف القوانين الدولية على اعتبار الحرس الثوري مؤسسة عسكرية رسمية في إيران. البرلمان الإيراني توعد أيضا بالرد بالمثل على قرار البرلمان الأوروبي، وتحدث بعض النواب عن إمكانية تصنيف القوات الأوروبية في المنطقة بالمنظمة الإرهابية على قرار رد طهران عقب إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والرد الإيراني الذي تمثل بتصنيف القوات الأمريكية في المنطقة بالإرهابية. يأتي هذا في وقت لم يتبنى فيه الحرس الثوري واصى النفوذ في الشرق الأوسط أي رد على القرار الصادر بحقه حتى الآن. علي منتظري، طهران، مونتي كارلو الدولية.
وتأتي هذه التوترات في وقت وصلت فيه المفاوضات النووية بين طهران والقوى الكبرى إلى طريق مسدود. في الشأن اللبناني قال مصدر قضائي لبناني رفيع أن قاضيين فرنسيين يزوران بيروت هذا الأسبوع في إطار تحقيق في انفجار المرفأ منع من الاطلاع على وثائق من التحقيق لأنه ما زال مجمدا. هذا وسجلت الليرة اللبنانية تدهورا قياسيا مقابل الدولار في السوق الموازية تزامنا مع فشل البرلمان للمرة 11 في انتخاب رئيس للبلاد ما يعمق الأزمة السياسية والاقتصادية أكثر. لمس سعر صرف الدولار عتبة 50,000 ليرة. أقر النواب الألمان مذكرة تصنف ما ارتكبه تنظيم الدولة الإسلامية في حق الأيزيديين في شمال غرب العراق عام 2014 على أنه إبادة جماعية وأوصوا بسلسلة من الإجراءات لمساعدة هذه الأقلية الناطقة بالكردية. ميس إسماعيل.
ليس غريبا على ألمانيا أن تعتبر ما ارتكبه تنظيم الدولة الإسلامية في شمال غرب سوريا هو إبادة جماعية، فألمانيا تضم الجالية الأيزيدية الأكبر في العالم وهي من الدول القليلة التي أخضعت انتهاكات تنظيم الدولة الإسلامية بحق الأيزيديين في مسار قضائي. النص الذي تبناه البرلمان الألماني اعتبر أن الهدف الأساسي لتنظيم الدولة الإسلامية كان القضاء التام على المجتمع الأيزيدي، مضيفا أن أكثر من 5,000 من الأيزيديين تعرضوا للتعذيب والقتل الوحشي خصوصا عام 2014. واللافت أن توصيات عديدة تضمنها النص البرلماني تنص على ملاحقات قضائية في حق مشتبه فيهم في ألمانيا ودعم مالي فضلا عن جمع أدلة في العراق وصولا إلى إعادة بناء تجمعات سكنية أيزيدية مدمرة. وسبق لبلجيكا وأستراليا أن اعترفت بحصول إبادة، وكذلك فعلت هولندا بحسب جمعية مدافعة عن حقوق الأيزيديين.
قرر القضاء البلجيكي تمديد فترة الحبس الاحتياطي لعضو البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي الموقوفة منذ 6 أسابيع على خلفية شبهات فساد في البرلمان الأوروبي تتعلق بدولة قطر، خصوصا بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية. في أفغانستان بحثت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة مع وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة حقوق النساء بعد أن حضرت سلطات طالبان عمل معظم موظف منظمات الإغاثة. أمل نادر.
وضع المرأة في أفغانستان يزداد ترديا تحت حكم حركة طالبان التي ضربت عرض الحائط بكل التزاماتها التي أوهمت بها المجتمع الدولي لدى استلامها الحكم بعد الانسحاب الأمريكي. طالبان التي باتت تضيق على النساء تدريجيا حتى حرمان الفتيات من التعليم الثانوي والجامعي وتوقيف الموظفات في منظمات الإغاثة عن العمل، ما دفع بالأمم المتحدة إلى إرسال وفد كبير برئاسة نائبة الأمين العام إلى كابول ولقاء مسؤولي طالبان لتقييم الوضع والتعبير عن القلق الدولي حيال التضييق على النساء. وفي طريقها إلى كابول التقت المسؤولة الأممية بمسؤولين في تركيا وقطر وباكستان لمناقشة الوضع في أفغانستان، كما شددت خلال محادثاتها مع مسؤولي طالبان على ضرورة الحفاظ على حقوق النساء والفتيات خاصة فيما يتعلق بالحق في العمل والتعليم. من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الأفغانية أن عدم الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان يسبب مشاكل يتعين على المجتمع الدولي معالجتها.
أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دول أمريكا الجنوبية التي تتشارك غابات الأمازون إلى توحيد الجهود لحماية المورد الرئيسي لمكافحة التغيير المناخي. ميس إسماعيل.
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يعمل على تنظيم لقاء مع زعماء الإكوادور وكولومبيا والبيرو وفنزويلا وبوليفيا وغويانا الفرنسية بهدف بحث سياسة قارية للحفاظ على منطقة الأمازون. وقال دا سيلفا إن معالجة قضية المناخ اليوم ضرورية من أجل الحفاظ على الجنس البشري على كوكب الأرض. وتعهد لولا الذي بدأ ولايته الرئاسية الثالثة في مطلع كانون الثاني يناير الماضي باتخاذ إجراءات قوية الدولية لحماية البيئة وتعزيز حماية الأمازون. وأثار بولسونارو حليف أصحاب المشاريع الزراعية غضبا دوليا خلال السنوات الأربع التي تولى فيها رئاسة البرازيل بسبب اندلاع الحرائق في الأمازون وإزالة الغابات بشكل ممنهج، حيث إن الإشكالية الأساسية تكمن في الحفاظ على غابات الأمازون بعدما لمس المتوسط السنوي لإزالة الغابات 60%.
أعلنت جنوب أفريقيا أنها ستجري مناورات بحرية عسكرية مشتركة.